من
ما حكم من يسرق مؤلفات غيره ويضيفها لنفسه؟
ايش؟
ويضيفها لنفسه.
عفوا اختلف عشان نقرب شوي نسبه الصوت.
ما حكم من يسرق مؤلفات غيره ويضيفها لنفسه؟
هذه أو هذا النوع من السرقة نوع جديد لم يكن للمسلمين الماضين عاد به، ولذلك يحسن بطالب العلم أن يستنبط حكمه، حكم هذا النوع من نصوص عامة، وقد يوجد هناك نص أخص وألصق بالموضوع، أما النصوص العامة فهي التي تنهى المسلم عن الاعتداء على أخيه المسلم، فمثل قوله تعالى لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فالاعتداء نص عام يشمل أي نوع من أنواع الاعتداء، سواء ما كان ذلك في المال أو في العرض أو في الخلق أو في أي شأن من شؤون الحياة التي تمس الإنسان. أما النص الألصق بموضوعنا فعنيت به الحديث المعروف في موطأ الإمام مالك وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه عن السارق من هو، فأجابوا بما هو معلوم من أن السارق هو الذي يسرق مال غيره، فأجابهم بأن السارق هو الذي يسرق من صلاته. وعليكم السلام. قالوا وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها. فنأخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع معنى السرقة. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. نأخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع معنى السرقة، المعنى الذي كان محدودا عند الناس ومحصورا في سرقة الأمور المادية كالأموال والعقارات ونحوها، فلفت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نظر المسلمين بأن هناك سرقة أخرى وهي أسوأ من السرقة المعروفة عند الناس جميعا، ألا وهي سرقة شيء من أركان الصلاة ومن واجباتها، حيث ذكر الرسول عليه السلام في بعض روايات الحديث أن أسوأ السرقة هو الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها. من هذا الحديث نستطيع أن نفهم أن من السرقة المحرمة هو ما جاء في السؤال من أن يأخذ المسلم علم غيره ثم ينسبه لنفسه، وحسبه في ذلك وعيدا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، أي إن الذي يتظاهر بأنه مثلا غني، كيف يتظاهر؟ يأخذ ثوب الغني أو زينته فيلبسه ويتظاهر أمام الناس بأن هذا من كسبه ومن ماله، واقع الأمر ليس كذلك. فهو عليه السلام يقول: المتشبع بما لم يعطى، المتظاهر بما ليس له، فهو كلابس ثوبي الزور. لم يقل كلابس ثوب زور، وإنما قال كلابس ثوبي زور من باب المبالغة في زير هذا الذي يتعاطى بما ليس له. من أجل هذا وذاك لا يجوز للمسلم أن يأخذ العلم من كتاب وأن ينسبه إليه، هذا ولو كان بحثا أو تحقيقا، فكيف بنا إذا كان كتابا يأخذه برمته ثم ينسبه لنفسه؟ رحمهم الله يقولون من بركة العلم عجو كل قول إلى قائله، لهذا يحرم أن يسرق المسلم كتابا ليس له ثم يعجوه لنفسه. هذا ما يحضرني جوابا عن هذا السؤال.
ما نوع الشفاعة التي يشفعها الطفل لوالده إذا عق عنه؟
معلوم في كثير من الأحاديث أن الأطفال الصغار يوم القيامة يقفون عند باب الجنة يبكون يطلبون عباءهم، فيرسل الله تبارك وتعالى إليهم جبريل عليه السلام ليسألهم عن سبب بكائهم، والله تبارك وتعالى أعلم بهم. فيأتيهم جبريل عليه السلام فيسألهم، فيقولون: لا ندخل الجنة إلا وآباؤنا معنا. فيأتيهم الإذن من رب العالمين تبارك وتعالى أن يدخلوا هم وآباؤهم الجنة، فهذا النوع من الشفاعة وهو الاستجابة دخول الجنة هو الذي يستحقه الآباء الذين عقوا أي ذبحوا على أبنائهم، والله أعلم.
رد السلام فرض كفاية، أما رده في أثناء الصلاة مع وجود آخرين رد السلام من لا يصلون في حين ذلك؟
هو الجواب في نفس السؤال، إذا كان رد السلام فرضا كفائيا، بمعنى إذا دخل علينا رجل وسلم فرد أحدنا فقد سقط الفرض عن الآخرين. فإذا تصورنا، وهنا موضع السؤال، دخل الداخل وبعضنا يصلي والبعض لا يصلي، فرد السلام أحد هؤلاء الذين لا يصلون، فقد سقط الفرض عن المصلي أن يرد إشارة باليد. فسؤال في الواقع تكرار لا فائدة منه، لكن الذي يدور في خلدي وفي ذهني لعل السائل كان يريد أن يقول في سؤاله: إذا دخل الداخل في المسجد وبعضهم يصلي والبعض الآخر لا يصلي، فهل للمصلين أن يردوا السلام على المسلم إشارة بيده؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن يوجه. وعليكم السلام وبركاته. استريح علوج علوج. فجواب السؤال الذي طرحته آنفا هو أنه لا يختلف أيضا عن الجواب المتعلق بالسورة الأولى. قلنا في السورة الأولى: إذا دخل الداخل إلى المجلس فسلم فرد أحدهم جاز، أي سقط الفرض عن الباقين، لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز لهم جميعا أن يردوا السلام عليه، كلهم يقولون وعليكم السلام، بل هذا هو الأفضل. البحث الأول كان في سقوط فرضية إجابة السلام من واحد عن الآخرين، لكن هذا لا يعني أن الآخرين لا يشرع لهم رد السلام، بل يشرع لهم رد السلام لكن على سبيل استحباب وليس على سبيل الوجوب. كذلك الحكم في الصورة الأخرى التي صورتها آنفا: إذا دخل الداخل المسجد وبعضهم يصلي وبعضهم لا يصلي، فإذا رد أحد المصلين إشارة أو الجالسين لفظا فقد سقط الواجب، ولكن أيضا يقال لو ردوا جميعا السلام أولئك الذين لا يصلون لفظا والذين يصلون إشارة هذا هو الأفضل، وإنما الفرض أن يرد واحد منهم. ولكني أستدرك على نفسي فأقول الواجب إنما هو الأكمل، وهو أن يرد أحد الحاضرين الجالسين والذين لا يصلون يردون لفظا، فإن رد سائرهم بما فيهم المصلون الجالسون لفظا والمصلون إشارة فهو الأفضل. هذا ما أردت بيانه.
هل يجوز صيام المسافر في رمضان؟
هل يجوز صيام المسافر في رمضان؟ لا شك في جواز ذلك، ولا سيما وقد جاء التصريح بالتخيير في حديث في صحيح مسلم حينما سأله الصحابي المسمى بعمر بن حمزة الأسلمي أنه يسافر كثيرا فهل يصوم؟ قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. ولهذا فالمسافر في رمضان له خيار بصريح هذا الحديث: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وهذا من حكمة التشريع أنه لم يرجح الصوم على الفطر أو الفطر على الصوم، وإنما أوكل الأمر إلى المكلف، لأن المكلفين يختلفون في ذلك اختلافا كثيرا، منهم من يختار الصوم في شهر الصيام على أن يصوم في غير هذا الشهر والناس مفطرون، ومنهم من يؤثر الراحة في سفره في هذا الشهر ولا يتحرج من أن يصوم في غير هذا الشهر. لذلك كان قوله عليه السلام إن شئت فصم وإن شئت فأفطر في منتهى الحكمة. نعم.
امرأة أرضعت أخاها وهو طفل، وعندما كبر وصار له أولاد أرادت أن تزوج ابنها من إحدى بنات أخيها، فهل هذا جائز؟
هو لو لم ترضعه ماذا يكون الحكم؟ كيف أخوها لو لم ترضع هذا الرضيع؟
وأخوها من النسب. فلما يرضع أصبح ابنها وأخو منها.
أيضا.
نعم.
الآخرون صاروا ماذا؟ صاروا أخاه في الرضاعة. الذين يشتركون معه في الرضاعة.
نعم.
فهم أخوة في الرضاعة لا يجوز. والذين لم يشتركوا يجوز.
يعني لو كانت البنت هذه ما رضعت من أمها يجوز أن تتزوج منها.
البنت ما رضعت من امها
مثلا عندها بنات، هي مثلا ثلاثه انت رضعوا منها واحده ما رضعت.
نعم.
اللي ما رضعت سلامة تكون زي البنات الثنتين اللي رضعوا.
البنتين رضعوا، البنتين بنت ميز،
بنات المراه رضعوا منها ثنتين، احنا افترضنا عندها ثلاث بنات. عندها وثنتين رضعوا واحده ما رضعت من امها مطلقا، يعني
ما هي بنتها.
اين عن بنتها؟
ايه كما سواء رضعت او ما رضعت فهي بنتها في النسب.
اين
نعم
يكون المؤثر هو الرضاعة.
لا هنا المؤثر النسب. نعم.
امرأة ارضعت اخاها.
نعم.
فلما كبر اخاها تزوج وصار له بنات واصبح للمرأة ابن.
نعم.
فتريد ان تزوج ابنها من بنات أخيها الذي هو ابن لها في الرضاعة، فالابنها هو أخو أخيها في الرضاعة وبناته بنات أخيه في الرضاعة.
لا هذا السؤال لأنه المسألة معماية علي. إذا كان عندك الصورة واضحة لا معليش، إذا أنت فهمت الموضوع واستوعبته
أنا استوعبت الموضوع كذلك
وعندك الجواب عليه نفكر فيه.
أنه المرأة أرضعت أخاها من النسب فأصبح ابنا لها في الرضاعة، فعندما كبر الأخ تزوج وأصبح له بنات، والمرأة التي أرضعت أخاها لها ابن، فهو ابنها أخو أخيها في الرضاعة لأنها أمه في الرضاعة وأم ابنها من النسب. فلما كبر هذا الولد أراد أن يتزوج بنات أخيه من الرضاعة، فهل هذا يجوز؟
ظاهر أنه لا يجوز. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
رجل يقتات من محل بيعه أشرط فيديو وكتب، فما الحكم في هذا الكتب بالتفصيل؟
الحكم في الفيديو كالحكم في كثير من الأمور التي يختلط فيها الجائز بالمحرم، والعبرة في مثل ذلك هو على الغالب أن ينظر إلى الغالب، إن كان هو الحلال فحلال وإن كان هو الحرام فحرام. والذي نعتقده بالنسبة لواقعنا اليوم أن الذي يغلب على الفيديو هو الذي يغلب على التلفزيون، والذي يغلب على التلفزيون بلا شك هو ما لا يجوز نسله ولا نظر إليه، ولهذا فيكون حكم الفيديو هو أنه لا يجوز استعماله ولا يجوز بيعه ولا شراءه، وهذا كله داخل تحت عموم قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه الآية يجب أن تكون راسخة على الأقل معناها في ذهن كل مسلم، في ذهن كل مسلم ولو كان رجلا عاميا، فإن كون المسلم عاميا ليس من لازم أمره أن يكون جاهلا ببعض القواعد الإسلامية العامة التي يكثر الابتلاء بها. فقوله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذه قاعدة عامة، فلا ينبغي أن يكثر المسلم السؤال عن أي نوع يعلم أن فيه تعاون على المنكر، فينبغي أن يكون الجواب عنده أنه لا يجوز. ولذلك أنا أتألم جدا حينما تكثر الأسئلة كلها على وتيرة واحدة وكلها داخلة في التعاون على المنكر، وهذا لا يمكن حصره أبدا. لهذا أنصح بأنه ينبغي أن لا تزول هذه القاعدة من أذهاننا ولا تعاونوا على إثم العدوان، فيدخل في هذا كل منكر كالذي يبيع مثلا الأمور التي يسمونها اليوم بالنفوتين، فهذه في الغالب فيها يعني النساء على الخناء وعلى التبرج ونحو ذلك، فلا ينبغي السؤال يجوز هذا أم لا يجوز ما دام أن الغالب عليها هو التعاون على المنكر. من هذا القبيل أيضا مسألة الفيديو. نعم.
ما حكم الغناء مع التوضيح؟
تكلمنا عن الغناء كثيرا وقلنا الغناء له حالتان، إما غناء بصوت المغني فقط، وإما أن يكون غناء مع شيء من آلات الطرب. فالقسم الأول الذي ليس معه آلة طرب ينظر فيه، إن كان تغنيا بكلام لا يجوز النطق به والتلفظ به فأولى وأولى أن لا يجوز التغني به. وإلى هذا يشير الرسول عليه السلام بقوله في الشعر: الشعر كالكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. الشعر كلام، كلام موزون، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الكلام بصورة عامة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. واستنباطا من الحديث السابق نستطيع أن نقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا من الشعر وإلا فليصمت. ومن باب أولى حين ذاك أن نقول: من كان يريد أن يتغني بشيء من الكلام أو من الشعر فليتغنى خيرا وإلا فليصمت. هذه يعني عديد من المسائل كلها تأخذ حكما واحدا، لكن هذا الحكم يعلو إثمه باختلاف ما يلتصق به. مثلا إذا كان الكلام قبيحا لكنه يقال بصورة يحرك عواطف بعض الناس أشد مما لو تكلم به، فلا شك أن الأمر في ذاك يزداد إثما على إثم. فإذا كان الغناء الذي يتغنى به المتغني كما قلنا ليس مقترنا بآلة طرب، وكان الكلام مما يجوز التلفظ به، فالتغني به جائز، ولكن ليس ينبغي أن يكون صنعة ومهنة يتظاهر بذلك ويكتسب به أمام الناس حتى يأخذ اسم المغني، على أنه من الصعب أن نتصور مغنيا يلتزم حدود الشرع في غناه. هذا يعني كلامنا هو بالنسبة للمغني مهنة نظري غير عملي، لكن كلامنا يشمل كل إنسان يريد أن يتغنى ولو في مكانه يتسلى بمثله. فنقول بالشرط المذكور آنفا لا بأس أن يتغنى بالكلام وبالشعر الذي ليس فيه مخالفة للشرع من باب التسلي به. هذا أما الغناء بآلة الطرب فهذا لا يجوز إطلاقا، لأن استعمال آلات الطرب محرم شرعا في نصوص كثيرة، ولذلك اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريم استعمال آلات الطرب إلا الدف منها فقط وفي أيام معدودات فقط، وهي يوم العرس ويوم الفطر ويوم النحر، فيجوز استعمال الدف من بين كل آلات الطرب في هذه الأيام الثلاثة. هذا قلنا كما قلنا اتفق على ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو الحق الذي لا يجوز لمسلم أن يحيد عنه قيد شعره. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التنصيص على تحريم آلات الطرب حتى قرنها بالمقطوع تحريمه شرعا كالخمر والزنا، أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحرير أي الحيوان البلدي والخمر والمعازف وهي آلات الطرب. فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن آلات الطرب مع المحرمات المقطوع حرمتها الزنا والخمر والحرير الحيواني. لا أستدل أنبه فأقول لا أستدل على التحريم المذكور بمجرد قرن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالمعازف بسابقاتها من المحرمات فقط، وإنما أستدل بقوله عليه السلام لا يستحلن لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون. ومعنى يستحلون أي ما كان محرما شرعا. ثم ضرب على ذلك أمثلة أربع، فقال الحرى والحرير والخمر والمعازف يمشون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. أقول هذا لأن الاستدلال الذي ذكرته بهذا الحديث على تحريم آلات الطرب أشكل على بعضهم قديما وحديثا، فقالوا إنما يدل الحديث على تحريم اجتماع هذه الأمور الأربعة في لهو ولعب. كان جوابنا ما أشرت آنفة من قول عليه السلام يستحلون، فكلمة يستحلون نص على أن هذه المذكورات تباعا على التسلسل هي محرمة شرعا. فهنا يكمن الاستدلال بالحديث. أما أنهم يصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير فذلك فعلا بسبب اجتماعهم على هذه المنكرات كلها، لكن قول الرسول عليه السلام يستحلون يدل على أن هذه الأشياء الأربعة هي محرمة شرعا، ويؤكد ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هي محرمة شرعا، ويؤكد ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على تحريم بعض آلات الطرب نصا صريحا مقرونا مع بعض المحرمات التي ذكر بعضها في الحديث السابق، أعني بذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على أمتي الخمر، وهو ذكر في الحديث السابق، والميسر لم يذكر في الحديث السابق، والكوبة وهو الطبل وهو من جملة المعازف. فهذا يؤكد أن قوله عليه السلام في الحديث السابق يستحلون الحرى والخمرة والحرير والمعازف، يعني أن هذه الأشياء الأربع محرمة. أكد ذلك الرسول عليه السلام في هذا الحديث الثاني إن الله حرم على أمتي الخمرة والميسر والكوبة، والكوبة هو الطبل، إلى أحاديث أخرى جاءت أيضا تصرح بتحريم المعازف وآلات الطرب، وإن كان في أسانيدها ضعف لا نستطيع أن نستدل بفرد من أفرادها، وإنما نستدل بمجموعها، لا سيما وقد تقدم حديث لا يستحلون المعازف. هذا ما يحضرنا من الأدلة في تحريم الغناء بقسميه: الغناء بالألفاظ التي لا يجوز النطق بها سواء اقترن بها آلة طرب أو لا، واستعمال آلات الطرب ولو انفرادا عن الغناء بالصوت لأنها محرمة بنصوص الشريعة التي سبق ذكرنا بعضها. هذا ما لدي جوابا عن هذا السؤال.
بالنسبة
للنساء فقط،
ذهب قوم إلى تأويل الحديث المذكور أن النسخة يعني قالوا الخنزير معروف عنه أنه ضعوف بالدياثة،
والقرد بالتقليد، فذهبوا إلى أن الأمة تصبح لا تغار على عرضها وتحاكي الأجنبي، فهل هذا التأويل له مسوغ؟
لا مسوغ لمثل هذا التأويل إلا الاستبعاد العقلي، ولا يجوز لغة بل شرعا، لا يجوز لغة فضلا عن الشرع إخراج أي كلام عن دلالته الظاهرة إلا إذا كانت هذه الدلالة غير ممكن وقوعها. هذه قاعدة معروفة عند علماء اللغة والشرع معا، أنه لا يجوز تأويل الكلام إلا عند تعذر حقيقة هذا الكلام. والمسخ المذكور في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى له مثال سابق صرح به ربنا عز وجل في القرآن الكريم، ذلك هو المسخ المتعلق بطائفة من اليهود، حيث قال عز وجل: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقد صرح الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث ما يؤيد أن المسخ الذي وقع في اليهود والذي ذكر في القرآن صراحة بغير ما آية هو مسخ حقيقي، ولذلك لم يتناسل، وقال عليه الصلاة والسلام: لم يمسخ الله قوما فجعل له نسلا، لم يمسخ. لم يمسخ الله عز وجل قوما فجعل لهم نسلا. وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. وفي حديث آخر أن الله عز وجل إذا مسخ قوما أهلكهم بعد 3 أيام فلا يبقى لهم نسل. فتأويل أحاديث المسخ على أنه مجازي وليس بحقيقي فلا مبرر له لا لغة ولا شرعا، وإنما هي على ظاهرها. نعم.
ما هي حقيقة الدعوة أو الطريقة الصوفية، وعلى ماذا تعتمد، وهل جميع الطرق الصوفية لها نفس الحكم؟
التصوف بلا شك هو منهج خاص كان أصله متعلقا بسلوك الشخص في حياته، ثم تطور فصار فلسفة لها أفكار خاصة تخالف هذه الفلسفة ويخالف ذاك السلوك الإسلام في كثير من شؤونه وفي كثير من أفكاره وسلوكه. التصوف أسهله هو أنه يشبه الرهبانية التي ابتدع النصارى في دينهم وما كتبه الله عليهم، ثم جاء الإسلام يؤكد بطلان الرهبنة في الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لا رهبانية في الإسلام. فالتصوف في الحقيقة كأنه تأثر بالرهبانية التي كان بعض النصارى تدعوها ثم التزموها، وكما قال تعالى: وما رعوها حق رعايتها. فتأثر بعض المسلمين برهبانية النصارى واقتدوا بهم، وقد أنذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال عليه السلام: فمن الناس؟ فمما كان عليه النصارى الرهبنة، فتأثر بعض المسلمين وقلدوهم في ذلك، حتى أن الرهبنة بدأت تظهر قرنها في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرهبنة في الحقيقة أمر ترتاح إليه النفس البشرية المائلة إلى الإعراض عن زخارف الدنيا، فتزين النفس لصاحبها مثل هذه الرهبنة، ولذلك فقد ذرت قرنها في زمن الرسول عليه السلام في شخص بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آفى بين أبي الدرداء وبين سلمان الفارسي، تلك المؤاخاة التي لا مثيل لها في الدنيا كلها، وكان ذلك وسيلة لتقوية روابط بين المهاجرين والأنصار أهل المدينة، فكان من جملة من آخى بينهما الرسول عليه السلام أبو الدرداء الأنصاري وسلمان الفارسي، وكان بحكم هذه المواخاة أو كان من لوازمها الإكثار من التزاور. فجاء ذات يوم سلمان الفارسي إلى دار أبي الدرداء، فدخل وسلم فوجد زوجة أبي الدرداء ولم يرى أخاه أبا الدرداء، فلفت نظره حالة أم الدرداء وهيئتها الرثلة، فقال لها: ما هذا يا أم الدرداء؟ قالت: هذا أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا. فأسرها سلمان في نفسه، وسرعان ما رجع أبو الدرداء إلى داره، فبادر ووضع له الطعام. فاتني شيء كان من كلام أم الدرداء أن قالت: فهو قائم الليل صائم النهار فلا حاجة له في الدنيا. لما جاء أبو الدرداء بادر فوضع له الطعام، فلما جلس هو أمسك، وكان قد عرف من أم الدرداء أنه صائم فلم يأكل، فأكد عليه أبو الدرداء فقال: والله لا أكل حتى تأكل. ففطره وجلس يأكل معه، ثم بادره سلمان بالكلمة التي أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بعد عليها، فقال له: يا أبا الدرداء، إن لجسدك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقص عليه القصة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: صدق أبو الدرداء، صدق سلمان. فأبو الدرداء نحى منحى الرهبنة وهو الإعراض عن الزوجة والتمتع بحلاله منها وعن الطعام والشراب إلا بقدر. وعلى ذلك أيضا ظهر أثره في صحابي ناشئ صغير السن لكنه نشأ في طاعة الله وفي عبادته وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص، فقد زوجه والده عمرو بن العاص بفتاة من قريش، وبعد أيام سألها عن زواجها بابنه، فكان قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشها، يعني تزوجت وما تزوجت. وذكرت لعمر أنه قائم الليل صائم النهار، وبطبيعة الحال لم يعجب عمرا مثل هذا الموقف، فذهب إلى الرسول عليه السلام كأنه يشكو ابنه إليه. قال عبد الله بن عمرو: فإما لقيني الرسول عليه السلام وإما أرسل إلي. فقال له: يا عبد الله، بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. قال: قد كان ذلك يا رسول الله. فقال عليه السلام: فإن لنفسك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. الحديث والحديث طويل ذكرناه كم مرة، والشاهد أن هذا أيضا مال إلى شيء من الرهبانية، فأبطل الرسول عليه السلام ذلك بمثل هذه المعالجات الشخصية، ثم بحديث العام لا رهبانية في الإسلام. هذا النوع هو أسهل شيء في الصوفية، لكن مع الزمن تطور التصوف حتى وصل إلى الكفر الذي دونه كفر اليهود والنصارى جميعا، حيث وصلوا إلى القول بوحدة الوجود، وذلك يعني أن ليس هناك خالق ومخلوق، وإنما هو شيء واحد، يعني كما يقول الدهريون والطبيعيون والملاحدة جميعا كالشيوعية وأذنابها، أنه ليس هناك إلا الطبيعة. وهذا الذي وصلوا إليه من القول بوحدة الوجود في الحقيقة أخطر من الإلحاد المكشوف، ذلك لأن القائلين بوحدة الوجود يستدلون عليها ببعض النصوص من الكتاب والسنة، وذلك بطبيعة الحال بطريقة التلاعب بالنصوص وتأويلها بل تحريفها. مثلا قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فيستدلون بمثل هذه الآية أن الرامي هو الله. طيب ومحمد رسول الله، يقول محمد مظهر من مظاهر الربوبية. الشاهد، فلا ينبغي للمسلم أن يتورط بشيء يسمى بالتصوف، لأن أيسره وأهونه ضلال وأسوأه كفر وجحد لكل الشرائع السماوية. هذا ما يتيسر لنا جوابا عن السؤال السابق المتعلق بالصوفية، علما بأنه تفرق ترتب وراء ذلك الطرق المعروفة بكثرتها وبتباين أساليبها وتقاليدها وعباداتها أقول ذلك فليس من الإسلام في شيء.
هناك تساؤل عن خطبة الحاج فيما يتعلق بلفظ من يهدي ومن يضلل، والتساؤل لماذا لم تأتي ومن يضلله، لأن الله يقول من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل، هل هذه الهاء ثانية في الخطبة ثابتة في الخطبة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
في الخطبة لم ترد من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لأنه مفهوم المفعول به من السياق فلا داعي للتصريح به، هذا أسلوب في اللغة العربية معهود.
يقول على ماذا استقر رأيكم بالنسبة لحديث أبي هريرة لا تسافر المرأة مسيرة بريد إلا مع ابن محصن، فهو صحيح أم ضعيف؟
ليس بصحيح، والصحة التي ذكرت في كتاب صحيح الجامع كان بالنظر إلى إسناده، وفعلا إسناد هذا الحديث في سنن أبي داود صحيح وعلى شرط مسلم، ولكن لما أعدت النظر في هذا الحديث وتيسر لي جمع طرقه تبين لي أن أحد رواة حديث البريد وهو جرير ابن عبد الحميد أظن الراوي له عن سويل تفرد بذكر لفظة بريد دون كل الرواة الذين شاركوه في روايته عن شيخ مذكور، كلهم رواه بلفظ يوم وليلة. فهذا النوع من التتبع لطرق الحديث وألفاظه ورواياته كشف القناع عن شذوذ لفظ البريد، وأن المحفوظ يوم وليلة، أي لا تسافر امرأة يوما وليلة إلا مع محرم أو كما قال عليه السلام. فذكر لفظة البريد هنا بالتعبير الحديثي الدقيق شاذ، وذلك يعني أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف. هذا ما تبين لي.
يقول إن لم أدرك الجماعة الأولى تقام ثانية، هل أصلي أم أصلي فرادة؟
لا يصلي جماعة ثانية، وإنما هو في خير نظرين، إما أن يصلي في المسجد وحده، وإما أن يذهب إلى داره أو مكان آخر يصلي فيه جماعة مع أهل المحل، فذلك أفضل، وإلا صلى في المسجد منفردا، لأن الأمر كان على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح، ولذلك تتابعت أقوال الأئمة في التنصيص على كراهة تجميع الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب، وقد تكلمنا في هذا بتفاصيل في مرات مضت.
تقول ما حكم إدخال عمود ذهب بالساق بدلا من بترها؟
إدخال عمود ذهب
بالساق،
وهل هذا سؤال خيالي ولا واقعي؟
واقعي.
إذا كان على سبيل المعالجة فذلك جائز بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أكثر من مرة قد جاءه رجل من الصحابة اسمه عرفجة ابن سعد، وكان قد أصيب أنفه في وقعة في الجاهلية اسمها وقعة كلاب، فاتخذ أنفا من ورق من فضة فأنتن عليه، وهذا طبيعة الفضة مع الرطوبة كطبيعة الحديد والنحاس، يخرج من مجموع ذلك شيء من الصدأ. وصدأ الحديد كما تعلمون أحمر، أما صدأ الفضة والنحاس فهو أخضر، فأصبح ينتن عليه هذا الأنف الذي هو من فضة، فشكى أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب. ولا يخفى على الجميع أن اتخاذ الأنف من ذهب هو ليس من باب الضرورات تبيح المحظورات، لأنه يستطيع أن يعيش هذا الذي ذهبت أرنبة أنفه بدون أن يضع أرنبة عارية من معدن سواء كان ذهب أو غيره، لكن أباح الرسول عليه السلام له أن يتخذ أنفا من ذهب بدل الأنف من فضة لدفع الضرر الذي ينتج من إعادة الأنف تقريبا إلى وضعه الذي خلقه الله عليه. وإذا كان الأمر كذلك فإدخال عمود في الساق المكسورة من ذهب إن اقتضى الطب ذلك فلا معنى من ذلك أبدا، لأنه إباحة هذا أولى من إباحة الأنف من ذهب. نعم، لكن أنا أتساءل الآن، هذا العمود من ذهب يعني لابد أنه يكلف، فهل معنى ذلك أنه طبيا لا بديل له من حيث أن يستعاض عنه بما هو أرخص منه؟ فمن الذي سأل هذا السؤال وهل هو على علم بجواب ما سألته؟ نعم، ما في يعني معدن آخر أرخص من نور؟
أعتقد أنه ما في شيء بديل، لأنه شيء آخر يسوي حساسية ولا يتقبل الجسم
غير البلاتين يعني. الحمد لله الذي جعل في الأمر يسرا. نعم، كيف يأتي الدليل وقد جاء النص الصريح بتحريمه؟ هذه جمع يا أخي، هذا النص خاص لا يتلافى مع النص الخاص الآخر، هذا مثل يقالوا البيع مثل الربا، فجاء الجواب أحل الله البيع وحرم الربا، فأباع هذا وحرم الآخر. نعم،
أخ بسأل عن حديث لا تسافر المرأة، قول لا تسافر المرأة يوما وليلة، كيف يتم تحديد زمن يوم وليلة؟ هل بالمسير القديم أم بالمسير الحديث؟ حيث أننا نعلم أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى أبعد دولة بالطائرة في أقل من يوم وليلة، ولا يستطيع أن يصل إلى العقبة في يوم وليلة قديما.
صحيح. الجواب أن القيد المذكور في هذا الحديث ليس مقصودا لذاته، فقد جاء في بعض الأحاديث بدل يوم وليلة ثلاثة أيام ولياليها، وفي نهاية البحث الفقهي في هذه الأحاديث ينتهي الأمر إلى تبني رواية من رواية الحديث المطلقة والتي هي أشمل وعم من كل الروايات الأخرى التي جاءت بلفظ يوم وليلة أو بثلاث أيام. ذلك هو قول عليه السلام لا تسافر المرأة سفرا إلا ومعها محرم، سفرا مطلقا. وهذا أيضا من دقة الشريعة، لأننا إذا استحضرنا هذا النص العام الشامل لكل نوع من أنواع الأسفار مهما كانت مسافاتها طولا وقصرا، يزول الإشكال الذي ورد المسافة التي تقطع بسبب الوسائل الحديثة بأقل من ساعة من الزمان، هل يخرج بذلك الذي قطع هذه المسافة عن كونه مسافرا أم لا؟ فإن كان لا يزال مسافرا فتجري عليه أحكام المسافر، ولا قيمة حين ذاك للمسافة التي قطعها وبأي وسيلة أو آلة اجتازها. هذا هو جواب هذا السؤال.
السؤال يقول: نعمل في شركة فرنسية والإفطار مجمع في مطعمها، عدد الأفراد يفوق 3000، والدخول من باب واحد للنظام، وذلك يأخذ من الوقت ما لم يقل عن ساعة على الأقل، فهل يحق للمسلمين تحديد وقت إقامة صلاة المغرب وتعجيل الإفطار؟
مش واضح السؤال، ماذا يعني بالتحديد؟ الوقت المغرب محدد شرعا، وتحديده ليس بالدقة التي تلزم الرجل بأن يلتزمها. فوقت المغرب مثلا يمتد لا أقل ساعة من الزمن، فماذا يعني؟ نعم، اسمع وما تكلموا، ما تكلموا يصير تشويش. شو بيقول هو؟ مش عن تحديد؟
يقول تحديد وقت إقامة صلاة المغرب وتعجيل الإفطار.
طيب السائل موجود هنا؟ نعم. المغرب، وقت المغرب معروف أنه بين المغرب والعشاء، فهل تعني بكلمة تحديد هنا يعني مثلا دخل وقت المغرب ساعة مثلا 7، فهم يحددون أن يصلوا المغرب 7:30 مثلا، هذا هو المقصود بالسؤال ولا شيء آخر؟ انت بتقول في شركة القضية، اي جماعة تعني؟ الان بتقول تفوتوا صلاة جماعة، جماعة الشركة ولا جماعة مسجد؟ هاي الشركة فيها مسجد؟ مسجد عام ولا خاص بالشركة؟
لا مسجد عادي
خاص. هاي
فيها جماعة وفيها المدرسة
لقد ذهبت بعيدا. دع الشركة. الآن نحن هنا. كل مين في بيته في محله إلى آخره. ما هو السنة؟ السنة أن يفطر على تمرات ثم يذهب إلى المسجد، بعد الصلاة يعود ويتعشى حتى يكاد يمتلئ. ألا يمكن تطبيق هذا النظام في الشركة؟